بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 87 من دروس تفسير سورة الفاتحة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح الباب 5 من الكتاب 3 من كتب تفسير سورة الفاتحة، وهو الباب الذي خصصه لتحليل وتفسير ألفاظ هذه السورة، وقسمه إلى 9 فصول فسر في كل واحد منها عددا من ألفاظها مبينا ما اشتملت عليه من فوائد لغوية ونحوية وبيانية وكلامية وفلسفية وتربوية وغيرها. وقد وقفنا عند الفصل 9 من فصول هذا الباب، حيث يقول الإمام: الفصل 9 في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفيه فوائد: الفائدة الأولى، المشهور أن المغضوب عليهم هم اليهود لقوله تعالى: من لعنه الله وغضب عليه، والضالين هم النصارى لقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقيل هذا ضعيف، لأن منكري الصانع والمشركين أخبث دينا من اليهود والنصارى، فكان الاحتراز عن دينهم أولى، بل الأولى أن يحمل المغضوب عليهم على كل من أخطأ في الأعمال الظاهرة وهم الفساق، ويحمل الضالون على كل من أخطأ في الاعتقاد، لأن اللفظ عام والتقييد خلاف الأصل. ويحتمل أن يقال: المغضوب عليهم هم الكفار والضالون هم المنافقون، وذلك لأنه تعالى بدأ بذكر المؤمنين والثناء عليهم في 5 آيات من أول سورة البقرة إلى قوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ثم أتبعه بذكر الكفار وهو قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم، إلى قوله: ولهم عذاب عظيم، ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو قوله: ومن الناس من يقول آمنا. فكذا هاهنا بدأ بذكر المؤمنين وهو قوله: أنعمت عليهم، ثم أتبعه بذكر الكفار وهو قوله: غير المغضوب عليهم، ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو قوله: ولا الضالين. المغضوب عليهم هم المائلون في كل خلق أو اعتقاد إلى طرف التفريط، ومنهم اليهود، والضالون هم المائلون إلى طرف الإفراط، ومنهم النصارى. وإنما خص الأولون بالغضب عليهم لأن الغضب يلزمه البعد والطرد، والمفرط في شيء هو المعرض عنه فهو بعيد عن ذلك الشيء، وأما المفرط فقد أقبل على الشيء وجاوز حد الاعتدال فغاب عن المقصود ومني بالحرمان كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. فاليهود فرطوا في شأن نبي الله موسى عليه السلام فلم يطيعوه، وآذوه حتى قالوا بعد أن نجاهم الله عز وجل من عدوهم، قالوا له: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فلهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. والنصارى أفرطوا في عيسى عليه السلام وقالوا: المسيح ابن الله، وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة. روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى. رواه أحمد وابن حبان. وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلافا. يقول السهيلي: وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود: فباءوا بغضب من الله، وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقوله في النصارى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالإمام رحمه الله لا ينكر كون اليهود مغضوبا عليهم ولا كون النصارى ضالين، وحاشاه أن يفعل ذلك، وقد ورد هذا التأويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يستبعد قصر هذين اللفظين على اليهود والنصارى. فلفظ المغضوب عليهم يحمل على كل من أخطأ في الأعمال الظاهرة وهم الفساق، ولفظ الضالين يحمل على من أخطأ في الاعتقاد، فكل واحد من اللفظين يتناول اليهود والنصارى وغيرهم، بيد أن الصفة الغالبة على اليهود هي غضب الله عز وجل عليهم، والصفة الغالبة على النصارى هي الضلال. هذا ما قصده الإمام بقوله هذا ضعيف، تعقيبا على القول المشهور في تفسير هذه الآية. إذن التفريط والإفراط شأن اليهود والنصارى، أما المؤمنون فطلبوا الوسط والعدل، وهذا من لطف الله تعالى بهم. قال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخير الأمور أوسطها. الفائدة الثانية، لما حكم الله عليهم بكونهم ضالين امتنع كونهم مؤمنين، وإلا لزم انقلاب خبر الله عز وجل الصدق كذبا، وذلك محال، والمفضي إلى المحال محال. الفائدة الثالثة، قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يدل على أن أحدا من الملائكة والأنبياء عليهم السلام ما أقدم على عمل يخالف قول الذين أنعم الله عليهم، ولا على اعتقاد يخالف اعتقاد الذين أنعم الله عليهم، لأنه لو صدر عنه ذلك لكان قد ضل عن الحق، لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، ولو كانوا ضالين لما جاز الاقتداء بهم ولا الاهتداء بطريقهم، ولكانوا خارجين عن قوله أنعمت عليهم. ولما كان ذلك باطلا علمنا بهذه الآية عصمة الأنبياء والملائكة عليهم السلام. يقول الإمام هذه الآية تدل على أن أحدا من الأنبياء والملائكة عليهم السلام ما أقدم على عمل أو اعتقاد يخالف الحق، وإلا لكان ضالا، لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وإذا كان ضالا لم يصح الاقتداء به. فلما أمرنا الله عز وجل في هذه الآية بالاقتداء بهم كانت هذه الآية دالة على عصمتهم. الفائدة الرابعة، الغضب تغير يحصل عند غليان دم القلب لشهوة الانتقام. واعلم أن هذا على الله تعالى محال، لكن ها هنا قاعدة كلية، وهي أن جميع الأعراض النفسانية، أعني الرحمة والفرح والسرور والغضب والحياء والغيرة والمكر والخداع والتكبر والاستهزاء، هذه الأعراض لها أوائل ولها غايات، ومثاله الغضب، فإن أوله غليان دم القلب، وغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه. فلفظ الغضب في حق الله تعالى لا يحمل على أوله الذي هو غليان دم القلب، بل على غايته الذي هو إرادة الإضرار. وأيضا الحياء له أول وهو انكسار يحصل في النفس، وله غرض وهو ترك الفعل. فلفظ الحياء في حق الله تعالى يحمل على ترك الفعل لا على انكسار النفس، وهذه قاعدة شريفة في هذا الباب. الفائدة الخامسة، قالت المعتزلة غضب الله عليهم يدل على كونهم فاعلين للقبائح باختيارهم، وإلا لكان الغضب عليهم ظلما من الله تعالى. وقال أصحابنا يعني الأشاعرة لما ذكر غضب الله عليهم وأتبعه بذكر كونهم ضالين دل ذلك على أن غضب الله عليهم علة لكونهم ضالين، وحينئذ تكون صفة الله تعالى مؤثرة في صفة العبد. أما لو قلنا إن كونهم ضالين يوجب غضب الله عليهم لزم أن تكون صفة العبد مؤثرة في صفة الله تعالى، وذلك محال. الفائدة السادسة، أول السورة مشتمل على الحمد لله والثناء عليه والمدح له، وآخرها مشتمل على الذم للمعرضين عن الإيمان به والإقرار بطاعته، وذلك يدل على أن مطلع الخيرات وعنوان السعادات هو الإقبال على الله تعالى، ومطلع الآفات ورأس المخافات هو الإعراض عن الله تعالى والبعد عن طاعته والاجتناب عن خدمته. يقول الإمام أول سورة الفاتحة مشتمل على الحمد والثناء على الله عز وجل، وآخرها مشتمل على ذم المعرضين عن طاعة الله سبحانه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن عنوان السعادات هو طاعة الله تعالى والإقبال عليه، وأن أس المخافات هو الإعراض والبعد عن طاعة الله عز وجل. الفائدة السابعة، دلت هذه الآية على أن المكلفين ثلاث فرق، أهل الطاعة وإليهم الإشارة بقوله أنعمت عليهم، وأهل المعصية وإليهم الإشارة بقوله غير المغضوب عليهم، وأهل الجهل في دين الله والكفر، وإليهم الإشارة بقوله ولا الضالين. فإن قيل لما قدم ذكر العصاة على ذكر الكفرة، قلنا لأن كل واحد يحترز عن الكفر وقد لا يحترز عن الفسق، فكان أهم فلهذا السبب قدم. المكلفون ثلاث فرق: المنعم عليهم وهم أهل الطاعة، والمغضوب عليهم وهم الفساق، والكفار وهم الضالون. وقدم الفساق على الكفار في الذكر لأن كل إنسان يحترز عن الكفر ويحرص على الابتعاد عنه، أما الفسق فقد يقع فيه، فقدم في الذكر للتنبيه على ضرورة الاحتراز عنه. الفائدة الثامنة في الآية سؤال، وهو أن غضب الله إنما تولد عن علمه بصدور القبيح والجناية عنهم. فهذا العلم إما أن يقال إنه قديم أو يقال إنه محدث، فإن كان هذا العلم قديما فلما خلقه ولما أخرجه من العدم إلى الوجود مع علمه بأنه لا يستفيد من دخوله في الوجود إلا العذاب الدائم؟ ولأن من كان غضبان على الشيء كيف يعقل إقدامه على إيجاده وعلى تكوينه؟ وأما إن كان ذلك العلم حادثا كان الباري تعالى محلا للحوادث، ولأنه يلزم أن يفتقر إحداث ذلك العلم إلى سبق علم آخر فيتسلسل، وهذا محال. وجوابه يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. يقول الإمام: غضب الله عز وجل على الكفار والعصاة إنما تولد عن علمه بصدور القبيح عنهم. وهذا العلم يمتنع كونه حادثا أو محدثا لسببين: الأول أنه يلزم من ذلك أن يكون الباري عز وجل محلا للحوادث، وهذا غير جائز. والثاني أن حدوث هذا العلم يفتقر إلى سبق علم آخر، وهذا يفضي إلى التسلسل وهو محال. فلم يبق إلا أن يقال إن علم الله عز وجل بصدور القبيح عنهم علم قديم. والسؤال المتبادر إلى الأذهان: إذا كان علمه عز وجل بصدور القبيح عنهم قديما، فلما أخرجهم من العدم إلى الوجود مع علمه بأنهم لا يستفيدون من وجودهم إلا العذاب الدائم؟ وكيف يعقل الإقدام على إيجاد شيء مع كون الموجد غضبان عليه؟ والجواب أن الله سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الفائدة التاسعة في الآية سؤال آخر، وهو أن من أنعم الله عليه امتنع أن يكون مغضوبا عليه وأن يكون من الضالين. فلما ذكر قوله أنعمت عليهم، فما الفائدة في أن ذكر عقيبه غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ والجواب أن الإيمان إنما يكمل بالرجاء والخوف، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. فقوله صراط الذين أنعمت عليهم يوجب الرجاء الكامل، وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوجب الخوف الكامل، وحينئذ يقوى الإيمان بركنيه وطرفيه وينتهي إلى حد الكمال. قلت: الأثر المذكور لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا لم يرو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن سفيان بن عيينة قال: سمعت شعبة يقول: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه ما زاد خوفه على رجائه ولا رجاؤه على خوفه. وروى البيهقي أيضا في شعب الإيمان أن منصور بن عبد الله قال: سمعت أبا علي الروذباري يقول: الخوف والرجاء هما كجناحي الطير، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص واحد منهما وقع منه النقص، وإذا ذهبا جميعا صار الطائر في حد الموت. لذلك قيل: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. يقول الإمام: المنعم عليه يمتنع أن يكون مغضوبا عليه وأن يكون ضالا، فلما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعد قوله الذين أنعمت عليهم؟ والجواب أن الإيمان إنما يكمل بالخوف والرجاء، فقوله صراط الذين أنعمت عليهم يدل على كمال الرجاء، وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يدل على كمال الخوف، وبذلك يقوى الإيمان بركنيه وطرفيه وينتهي إلى حد الكمال. قال تعالى في مدح أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال في الثناء على أوليائه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويمكن أن يجاب عن هذا السؤال بما قاله الإمام في مسألة عدد آيات سورة الفاتحة، وملخص كلامه أن كلمة صراط في قوله صراط الذين أنعمت عليهم بدل من الصراط في قوله اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم مبدل منه والمبدل منه في حكم المحذوف، فيكون التقدير اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، لكن طلب الاهتداء والاقتداء بصراط من أنعم الله عليهم مشروط بشرطين: الأول أن يكون المنعم عليه غير مغضوب عليه، والثاني أن يكون غير ضال، فمجرد كونه منعما عليه لا يسوغ طلب الاقتداء به. والدليل عليه قوله تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. فهؤلاء منعم عليهم، ومع ذلك فقد ضلوا وأضلوا غيرهم، فصاروا من زمرة المغضوب عليهم ودخلوا في جملة الضالين. ومن ثم يمكن القول إنه لا يلزم من إنعام الله تعالى على العبد امتناع كونه ضالا مغضوبا عليه. وبناء على هذا التأويل تظهر فائدة قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعد قوله صراط الذين أنعمت عليهم، وهي تقييد طلب الاقتداء بصراط المنعم عليهم الذين لم يضلوا السبيل فاستحقوا النجاة من غضب الله عز وجل. الفائدة العاشرة في الآية سؤال آخر: ما الحكمة في أنه تعالى جعل المقبولين طائفة واحدة وهم الذين أنعم الله عليهم، وجعل المردودين فريقين، أعني المغضوب عليهم والضالين؟ والجواب أن الذين كملت نعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل به، فهؤلاء هم المرادون بقوله أنعمت عليهم، فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة وهم المغضوب عليهم، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وإن اختل قيد العلم فهم الضالون لقوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا آخر كلامنا في تفسير كل واحدة من آيات هذه السورة على التفصيل، والله أعلم. يقول الإمام في الفائدة العاشرة والأخيرة: جعل الله عز وجل المقبولين طائفة واحدة، لأن الذين كملت نعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين أمرين: معرفة الحق لذاته ومعرفة الخير للعمل به، فإذا اختل شرط العمل فهم الفسقة وهم المغضوب عليهم. يدل على هذا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإذا اختل شرط معرفة الحق فهم الضالون لقوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذه الفائدة مبنية على ما ذهب إليه الإمام في الفائدة الأولى من عدم قصر المغضوب عليهم على اليهود وعدم قصر الضالين على النصارى، وأن اللفظ الأول قد يراد به من أخطأوا في الأعمال الظاهرة وهم الفساق، وأن اللفظ الثاني قد يراد به من أخطأوا في الاعتقاد وهم الكفار والمشركون. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.